بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن تم الكلام في المحاضرة الأولى والثانية في مقدمات في مبحث علم الكلام أو في أصول الدين أو في الإلهيات، ندخل اليوم إن شاء الله تعالى في الباب الأول، في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو فيما يتعلق بذاته تعالى وتوحيده. طبعا الباب الأول ينفتح على ثلاثة فصول. الفصل الأول: لماذا نبحث عن وجود الله تعالى؟ الفصل الثاني: بعد أن نثبت وجود الله والحاجة إلى ذلك، أو بعد أن نجد في الفصل الأول أهمية والدوافع التي تدفع الإنسان إلى البحث عن وجود الله، نبحث في الفصل الثاني عن براهين إثبات وجوده سبحانه وتعالى. وبالتالي الفصل الثاني يترتب على الفصل الأول. الفصل الأول اليوم إن شاء الله سنأخذه ويتوافر على الدوافع التي تدفع الإنسان نحو معرفة الخالق أو واجب الوجود أو صانع الوجود. الفصل الثاني: البراهين النظرية لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. بعد أن نثبت الوجود لله جل وعلا وأن هناك موجودا هو واجب الوجود هو الخالق هو الصانع، نأتي بعد ذلك كيف نوحد الله جل وعلا وما هي مراتب التوحيد. وبالتالي هذه الفصول الثلاثة مترتبة تباعا. الفصل الأول: لماذا نبحث عن وجود الله جل وعلا سبحانه وتعالى، أو لماذا نبحث عن واجب الوجود، لماذا نبحث عن الصانع، كلها تشير إلى مطلب واحد: ما هي الأهمية في البحث عن واجب الوجود والصانع. هنا في هذا الفصل ينفتح لدينا سؤالان. السؤال الأول: ما هو الباعث، ما هو الدافع للبحث عن وجود المبدئ لهذا الكون، الصانع لهذا الكون، الخالق لهذا الكون؟ وهو السؤال الأول من الأسئلة. السؤال الثاني يترتب على السؤال الأول، وهو: لو عرفنا أن هناك باعثا، أن هناك صانعا، أن المعرفة سوف تجب، أن هناك وجوب لمعرفة ذلك الصانع، ماذا سوف يترتب على معرفة ذلك الصانع وعلى الإيمان بذلك الصانع؟ وبالتالي ذلك الإيمان الإلهي، ذلك الإيمان الإلهي، ما هي أبعاده في حياة الإنسان؟ إذن هذا المبحث الفصل الأول، نبحث عن وجود الله، عن واجب الوجود، لا بد من افتتاح سؤالين هنا. السؤال الأول: لماذا يبحث الإنسان عن وجود المبدئ لهذا الكون، الصانع لهذا الكون؟ طبعا وللجواب عن هذا السؤال يجيب المصنف بوجهين أو بدليلين. الدليل الأول: لزوم دفع الضرر المحتمل. طبعا كما تعلمون أن وجوب المعرفة سوف تعتمد على نوعين من الأدلة كما مر عليكم في بداية المعرفة، كتاب بداية المعرفة، ونعتمد على نوعين من الأدلة في وجوب المعرفة. النوع الأول هو الدليل العقلي، وهو الدليل الأساس، وهو العمدة في الاستدلال. الدليل الثاني هو الدليل النقلي، وهذا الدليل مسامحة يسمى بالدليل، وإنما هو يؤتى به للاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة، لأن الدليل النقلي يترتب بعد المعرفة، فلا بد من المعرفة أولا ثم الإيمان بأن هناك نقل عن ذلك الصانع، أن هناك قرآنا، أن هناك سنة، أن هناك حديثا، ثم يأتي الدليل النقلي. وبالتالي الدليل النقلي مسامحة يسمى بالدليل، يعني بعد إثبات وجود الصانع، بعد إثبات وجود المرسل والمرسل والرسالة، نؤمن بالدليل النقلي. ولذلك العمدة في وجوب المعرفة في الدافع لتلك المعرفة هو الدليل العقلي وهو الأساس. والأدلة على وجوب المعرفة، هنا يذكر المصنف دليلان. الدليل الأول لزوم دفع الضرر المحتمل، أو ما يسمى يعني دفع الضرر واجب عقلي. سواء قلنا دفع الضرر واجب عقلي أو لزوم دفع الضرر المحتمل، هو الدليل نفس الدليل. وهذه الأدلة أو هذان الدليلان اللذان سوف نذكرهما، وهو دليل رقم واحد ودليل رقم اثنين، هما نفسهما أدلة شنو؟ وجوب النظر والمعرفة. فعندما تسمعون أدلة وجوب النظر والمعرفة، هي نفس هذه الأدلة التي سوف نذكرها والتي تبعد الإنسان نحو المعرفة ونحو وجوب تلك المعرفة. كما قلنا الدليل الأول لزوم دفع الضرر المحتمل، وهذا يعتمد على مقدمات معينة. أول شيء المقدمة، أن الضرر الذي يتعرض إليه الإنسان إما أن يكون ضرر يقيني أو ضرر محتمل. هناك الضرر اليقيني الذي قطعي، اعتقاد جازم أنه سوف يتعرض لذلك الضرر، والعاقل بعقله أو الإنسان العاقل وبفطرته سوف يضر من ذلك الضرر اليقيني، وهو مرتبة من مراتب الضرر. وهناك نوع آخر من الضرر وهو ما يسمى بالضرر المحتمل، أي أن هناك احتمالية لهذا الضرر، وهذا الضرر قد يكون بنسبة 40-50-60-70%، وهذا ما يسمى بدرجة احتمال الضرر. هذه درجة من درجات الاحتمال، قد يكون الضرر 30-40-50-60 إلى آخره، وبالتالي هذه تسمى درجة احتمال الضرر. عامل مهم في الضرر الذي سوف نتعامل معه بالإضافة إلى درجة الاحتمال هو قوة المحتمل. قوة المحتمل، فلدي ما يسمى بدرجة الاحتمال، وهو ما هي احتمالية ذلك الضرر، نفس الدرجة ما الاحتمال جد يحتمل هذا الضرر، وكذلك قوة ذلك المحتمل، أي أن هذا الضرر شديد وقوي ومهلك أو ضعيف الشدة، وهذا ما يسمى بقوة الاحتمال. في بعض الأحيان أقول أنني لو خرجت إلى الشارع والسماء يعني قد تلبدت بالغيوم فسوف تمطر الدنيا ونسبة المطر 90%، فنقول هنا درجة احتمال الضرر درجة عالية، ولكن المحتمل في الضرر قوة المحتمل شديدة أو ضعيفة. ضعيفة المطر ما يؤدي، صحيح ما يسبب ذلك يعني الضرر، القوة الضررية للإنسان. وفي مقابل ذلك لو قلنا أن هذا الطعام تحتمل فيه درجة الاحتمال، درجة احتمال السم فيه 1%، وبالدرجة قليلة أو مو قليلة؟ قليلة نعم، ولكن قوة المحتمل أن هذا السم فتاك ويؤدي إلى قتل الإنسان وموته وهلاكه، وبالتالي انظروا درجة الاحتمال وإن كانت قليلة ولكن قوة المحتمل راح تكون شديدة، وبالتالي الإنسان إذا كانت قوة المحتمل عالية جدا فإنه يهرب من ذلك الضرر المحتمل وإن كانت درجة ذلك الضرر فيها قليلة. واضح إن شاء الله؟ إذن في الضرر لدينا عاملان، العامل الأول نسبة ذلك الضرر وهو ما يسمى بنسبة احتمال الضرر، ولكن المهم والأهمية الكبرى لقوة محتمل أو الاحتمال أو قوة المحتمل باعتبار الاحتمال سوف يتعلق بشيء وذلك الشيء يسمى بالمحتمل. واضح إن شاء الله؟ هاي المقدمة يعني مرت عليكم لابد من الانتباه إليها. هذا الدليل يقوم على أساس مقدمة خارجية تاريخية. المقدمة الأولى، لو أن الإنسان سبر التاريخ وقرأ التاريخ لوجد أن هناك مجموعة كبيرة جدا من الرجالات وهم رجالات الإصلاح والأخلاق الديني الذين جاءوا على هذه البسيطة. تدرون عدد الأنبياء 124 شنو؟ 1000 نبي. ومن ضمنهم رسل، منهم أنبياء ورسل ومنهم فقط أنبياء، 324,000 نبي، وهذا عدد ثابت في يعني التاريخ. يوجد 124,000 نبي قد جاءوا إلى هذه البسيطة، إلى هذه الدنيا. حتى إحنا ما نقول أنبياء، رجالات، وهؤلاء الرجالات قاموا بعملية الإصلاح، وكانوا يتواصلون على ملكات أخلاقية عالية جدا، وكانوا زاهدين في هذه الدنيا، وبالتالي عندما كانت لهم دعوة فليست فيها أي فائدة دنيوية، لأن الكثير منهم قد ضحى بنفسه بأهله بولده من أجل ذلك المبدأ وذلك الإصلاح الذي كان يقوم به، ولذلك جاءوا بإصلاح وجاءوا بتضحية وكانوا من أهل الإيثار والزهد في هذه الدنيا، وكلهم جاءوا إذن لإصلاح المجتمع، وقد توالوا على مدار القرون والأعصار وفي مختلف الأمصار لإصلاح البشرية. وهؤلاء يمثلون كم هائل، يعني القضية بوجود الأنبياء قضية متواترة، قضية شنية متواترة من المتواترات، وكل هؤلاء الأنبياء دعوا إلى مبدأ واحد، دعوا إلى أمر واحد، وبالتالي كل هؤلاء الأنبياء جاءوا فقالوا لا بد من الاعتقاد بأن هناك صانعا لهذا الكون، وبالتالي دعوا إلى الإيمان بالله وصفاته الكمالية، وكذلك قالوا أن هناك تكاليف عبادات معاملات الجزاء على الإنسان، هذه التكاليف هذه الوظائف لا بد أن يقوم بها الإنسان، وبينوا أن هذه الحياة الدنيا محطة إلى يعني مرحلة أخرى، وبالتالي هذه الدنيا لن تنقطع بالموت، وإنما توجد بعد هذه الدنيا مرحلة أخرى وعالم آخر، وكلهم قالوا بذلك. وبالتالي الإنسان عندما يموت مجرد هو انتقال من دار إلى دار، من مرحلة إلى مرحلة، من عالم إلى عالم آخر. ثم بينوا بعد ذلك أن الإنسان الذي سوف يؤدي تلك التكاليف فله الجزاء الأوفى والحظ الأوفى والجنة العليا، وله المقامات العالية عند الله جل وعلا، وسيوفى الصابرون شنو أجورهم. وفي مقابل الجنة وتلك المراتب العليا قالوا من خالف هذه التكاليف، من لم يؤمن بوجود الصانع، من استكبر، من اعتدى، من لم يتماشى مع ما قلناه مع فطرته، فله النكاية الكبرى. وهذه قضية ثابتة تاريخيا ومتواترة، وبالتالي كما تعلمون أن المتواترات قسم من أقسام شنو اليقين، وهي من القضايا اليقينية، وهذه مقدمة يقينية، مقدمة رقم واحد من اليقينيات. تعلمون أن اليقينيات هذه المناطق اليقينيات على قسمين، قسم تأتي بالقياس وقسم تأتي بالقضايا البديهية، وأصول البديهيات ستة، من تلك الأصول البديهية القضايا المتواترة، لأن البديهيات أصول اليقينيات والمتواترات من البديهيات، إذن المتواترات من اليقينيات. وقضية بعثة الأنبياء وهؤلاء العدد والكم الكبير هو من القضايا البديهية المتواترة البديهية اليقينية، واضحة إن شاء الله. وهؤلاء الذين ادعوا النبوة وادعوا أن هناك صانعا وخالقا، وادعوا أن هناك تكاليفا، وادعوا أن هنالك عالما آخرا وجزاء وحساب وجنة ونار، كلهم كانوا غير متهمين بالكذب وال يعني الاختلاف، وإنما كانت سيرة الصدق وعلاقة الصدق وحالة الصدق وملكة الصدق متجسدة في حياتهم، في أفعالهم، في أقوالهم، في حياتهم، في أذكارهم، في تقلبهم. وبالتالي تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا كان يسمى قبل البعثة؟ صادق الأمين، وكذلك بقية الأنبياء. ولكن ما أن يقول أن هناك إلها، أن هناك تكاليفا، إلا ورموهم بالسحر والكسوة إلى غيره. وبالتالي هذه العوامل كلها تقود الإنسان إلى مرحلة فكرية فطرية. كل هؤلاء قالوا بأمر واحد. وبالتالي نستدل أن المحرك والباعث الذي يدفع هؤلاء هذا الكمل هائل المتواتر، وبتلك الدعوة الواحدة لهم محرك واحد ومبدأ واحد وهدف واحد وغاية واحدة، هو الإيمان بوجود الصانع أو الخالق أو واجب الوجود، الإيمان بصفاته الكمالية والجلالية، الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد والثواب والعقاب. وبالتالي إخبار كل هؤلاء الأنبياء سوف يولد في النفس حالة من الحركة الفطرية العقلية، وهو أن هؤلاء لو لم أتبعهم ماذا سوف يحصل عليه؟ سوف يتولد في نفسي، سوف ينبثق في نفسي أن هناك احتمال الهلاك. بعدنا ما أدري أقول جلطانة، بعدني ما مؤمن، ولكن نحن نبحث عن هذه المرحلة، وهي مرحلة انبثاق يعني أو إشراق شعاع في النفس يدعو الإنسان إلى احتمال أن هناك ضررين، أن هناك شنو ضررين. فرح هذه البعثة مالتهم، الكلام الذي قالوه، العدد الذي بعثوا، هذه القضية اليقينية سوف تولد في الإنسان المبتدئ في طريق المعرفة الإلهية تولد احتمال للضرر، لأنهم قالوا إن لم تؤمنوا بما جئنا به فأنتم مصيركم شنو؟ نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبالتالي الخلود في النار العذاب الأبدي، أن أخبروا بأن هناك حياة سرمدية أبدية دائمية، وهذه الحياة إما أنت ملحن أو شنو؟ معذب. وهذه جهة النار وجهنم والعذاب والأخبار كلها تولد في الإنسان احتمالية أن هناك خالقا، احتمالية أن هناك نارا، احتمالية أن هناك جهنم، احتمالية أن هؤلاء شنو؟ صادقين في قولهم. وبالتالي سوف يتولد ذلك الاحتمال هاي مرحلة. وبما أن الإنسان عاقل مفكر يوجد بعقله الباطن الفطري قوانين معينة، ومن تلك القوانين ما قلناه في بداية الكلام أن دفع الضرر واجب عقلي، دفع الضرر شنو؟ واجب عقلي، دفع الضرر المحتمل واجب عقلي. فإن الإنسان إذا علم أن هناك ضررا محتملا بدرجة معينة، وعلم أن ذلك الضرر فيه قوة للمحتمل كما في حالتنا هذه، فسوف يجزع الإنسان إلى البحث والمعرفة والنظر والتفحص والتفكر عما جاء به هؤلاء الأنبياء. والعقل يحكمه بقانون ويقول له لا بد عليك من دفع الضرر، ويجب عليك دفع الضرر وإن كان محتملا. لا نتكلم بالضرر اليقيني، لا نتكلم بالضرر المحتمل. وبالتالي الإنسان من خلال هذه المقدمات سوف يندفع بعقله الفطري، بعقله النظري، إلى أنه لا بد أن يتحرك لدفع ذلك الضرر المحتمل، خصوصا وأن ذلك الضرر فيه درجة عالية من قوة المحتمل، وأن جهنم التي يقول بها الأنبياء والنار هي أبدية دائمية. وبالتالي لا بد للإنسان العاقل أن يتحرك للبحث عن ذلك المبدأ وللبحث عن ذلك الصانع. واضح؟
يعني احنا المجتمعات اللي تؤمن بالله لو قسناها بعد المجتمعات اللي
تثبت
وجود الله
تطلع عددهم
اكثر، يعني بالنسبه للصين يعني كان عددها مليار ونصف او اكثر من نصف، لا اكثر من عندك 94% يمكن من عندهم ما يعتقدون نفس الشيء الهند مليار وربع نفس الوضع يا معلم.
أنا أختصر عليكم البشرية بيكون 6 مليار ولكن المسلمون 2 مليار المسلمون تقريبا يقولون 3 مليار يعني الديانة الإسلامية الثانية فتقريبا يوجد مليارات تقريبا على إحصائيات أنهم كفر. المهم سؤالي
يعني
هذا
ما
عندهم فطرة لأنهم
ما
كان لحنا لا أغلقت هو هذا ليش أن نقول نور الفطرة يغلق بسبب التراكمات راح نشوف التاريخية بسبب العادات بسبب أمور أخرى يغلق هذا النور ويتجه الإنسان إلى عبادة الصنم أو الإيمان بظواهر طبيعية والإيمان بالخرافات
وبالتالي يعني
هو هذا العقل الفطري هذا العقل الإجمالي يدفع الإنسان ولذلك إحنا نتحرك الآن من عقل إجمالي فطري يقول أن هناك خالقا ولكن هذا نور الفطرة بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكتبون يصلون إلى مرحلة ذلك النور وتلك الفطرة وذلك العقل الفطري الإجمالي الذي يدعو إلى وجود الخالق والتوحيد يأتي الشيطان فيحرفه إلى مجال آخر ولذلك تجدون يعني الماديين موجودين الآن هؤلاء يعني يؤمنون بأنه لا خالق وأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها وين شغل الشيطان؟ وجود الشيطان وهذه الفطرة يعني شيئا فشيئا فشيئا تحدث تلك الفطرة والعلم الموجود هذا الفطرة العقلي ليس بعلم تفصيلي وإنما علم يسميه إجمالي علم شنو هو إجمالي؟ يعني تفسير ويتحول بالأدلة إلى علم نسميه يعني تركيبي أو علم معمق وتفصيلي وبالتالي من خلال هذا الدليل الذي ذكرناه تبين أنه العقل الفطري الباعث الدافع الأول للإنسان للبحث عن هذه الحقيقة ولذلك نستطيع هنا أن نشكل قياس في ذلك ونقول أن هذا الدليل العقلي يبني على مقدمات. المقدمة الأولى الأنبياء أخبروا بالضرر المحتمل. المقدمة الثانية الكبرى وكل ضرر محتمل يجب دفعه. نحذف الضرر المحتمل والضرر المحتمل فنقول فما أخبرنا به الأنبياء يجب دفعه. فما أخبرنا به الأنبياء يجب شنو دفعه. وهذه تكون مقدمة. ما أخبرنا به الأنبياء يجب دفعه يعني دفع ضرره ودفع ذلك الضرر قدم اثنين هذه بالقياس الثاني. ما أخبرنا به الأنبياء يجب دفع ضرره هذه مقدمة رقم واحد. وما يجب دفع ضرره متوقف على المعرفة يعني معرفة الصانع. إذن لا بد من معرفة الصانع. إذن يجب معرفة الصانع واضح إن شاء الله. إذن هذا الدليل الأول وكما تعلمون أنه مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة عقلية فطرية الأولى عفوا قلنا يقينية متواترة بديهية وهي أن هناك مجموعة من الذين ادعوا النبوة رجالات الإصلاح والأخلاق أخبروا بذلك وهذه سميناها مقدمة يقينية متواترة من المتواترات. والمقدمة الثانية وكل ضرر محتمل شنو يجب دفعه هذه مقدمة عقلية فطرية الإنسان يؤمن بها وجدانا بعقله من قضاياه يعني الأولية التي أو الفطريات الموجودة في داخله من الفطريات وبالتالي نصل إلى النتيجة اليقينية في ذلك. إذن دفع الضرر المحتمل واجب عقلي وهو الدافع الأول للإنسان من أجل الحركة نحو المعرفة. بعد نحن حتى الآن ما نعرف بس نعرف أن هناك لا بد من النظر والمعرفة. مو البعض ماذا يقولون لا يجب النظر لا تجب المعرفة لا يجب البحث عن الدليل. إحنا نقول لا هذه المقدمات أثبتت لا بد من النظر لا بد من البحث لا بد من الاستدلال لا بد من البحث عن الخالق. حتى الخالق منه ما أدري وأنا منه ما أدري بعدني لحد الآن ما أدري بس نحن في هذه المرحلة نثبت شنو وجوب المعرفة وإن شاء الله هذا هو الدليل. الدليل الثاني وهو مر عليكم لزوم شكر المنعم. لزوم شكر المنعم هذا الدافع الثاني نحو المعرفة هو لزوم شكر المنعم، وهو يتألف كذلك من مقدمتين سوف نذكرهما ثم نمنجمها بطريقة منطقية. الأمر الأول إن الإنسان وبلا شك وبلا ريب يعلم أن من حظه نعم كثيرة، الأكل، الشرب، الحواس، النظر، الخلق، نعم كثيرة الإنسان غارق في تلك النعم ظاهرا وباطنا، وهذه مقدمة حسية ومجدانية، حسا ومجدانا يؤمن الإنسان أنه غارق في بحر بل بحار من النعم، وهذه النعم لا بد لها من منعم. هذه النعم لا بد شنو لها من منعم، والإنسان طبعا مقدمة أولى، والإنسان بفطرته بداخله مجبول بين العقلاء على شكر المنعم، لذلك يقولون شكر المنعم واجب عقل الإنسان بفطرته، إذا أحسن إليه الإنسان وإن كان المحسن كافرا مسلما حتى وإن كان المحسن حيوانا فبداخله بوجدانه بفطرته يريد أن يجازي ذلك المحسن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا تأكيد لمبدأ فطري أن الإنسان يشكر النعم، الإنسان عبيد الإحسان، من أنعم عليك بوجدانك بفطرتك تحركت إلى شكره، وبالتالي هذه النعم الكثيرة تحتاج يوجد خلفها منعم، وذلك المنعم يحتاج إلى شكر، والشكر يتناسب مع المعرفة، فشكر الإنسان البطيء يكون بشكر معين، وشكر الرئيس يكون بشكر معين، وشكر رئيس القبيلة بشكل معين، وشكر الدكتور بشيء آخر، وشكر الأم بشيء آخر، فلا بد من المعرفة حتى يتم على أساس تلك المعرفة شنو الشكر، وبالتالي هناك نعم وهناك منعم، والعقل يقول لا بد من شكر ذلك المنعم، والشكر يعتمد على المعرفة، فتجب المعرفة من باب أنها مقدمة لشكر المنعم، فالمعرفة واجبة لأنها مقدمة إلى شكر المنعم، وشكر المنعم واجب عقلي، أي أن العقل هو الذي ينادي بذلك الشكر. أين النعم؟ النعم قضية حسية ووجدانية، حيث أن الإنسان يسبح بل هو غارق في بحر من النعم المختلفة، وبالتالي هذا العامل الثاني، العامل الثاني هو عامل شنو نسميه؟ لزوم شكر المنعم، أو نسميه شكر المنعم واجب عقلي، وبالتالي هذه النعم وهذا الشكر يدفع الإنسان إلى عملية البحث عن ذلك المنعم ومعرفة ذلك المنعم حتى يرتاح الوجدان وترتاح الفطرة بشكر ذلك المنعم، وبالتالي لا بد من المعرفة، أي أن المعرفة واجبة. واضح على الدليل إن شاء الله ولا؟ وبالتالي نستطيع أن نشكل قياس كذلك ونقول طبعا قياس استثنائي نذكركم شوية بالموضوع. إذا كان الإنسان غارقا بالنعم فيلزمه شكر المنعم فعلا، ولكنه غارق بالنعم فعلا، إذن يجب عليه شكر المنعم فعلا، هذا اللي هو عبارة عن إذا كان الإنسان غارقا بالنعم فيلزمه شكر المنعم، راح نقول عين ولكنه غارق بالنعم، هذا عين المقدم راح ينتج عين التالي النتيجة، فيلزمه شكر المنعم فعلا، وشكر المنعم متوقف على المعرفة، وبالتالي تجب المعرفة من باب شكر المنعم. واضح إن شاء الله؟ ملاحظة. إذن أصبح لدينا دليلان وهما عقليان، وكل دليل منهما يدفع الإنسان نحو وجوب المعرفة، ولكن لا يخفى علينا ولا بد أن يتضح أن الدليل الأول غير الدليل الثاني، وأن الدليل الثاني لا يعتمد على الدليل الأول. نعم، عدم شكر المنعم بالدليل الثاني، عدم شكر المنعم يوجب الضرر، عدم شكر المنعم والجحود يوجب الضرر، ولكن بالدليل الثاني ليس مكتوب الضرر، وإنما المكتوب ملاك شكر المنعم، وليس مكتوب الضررية المترتبة على واضح إن شاء الله. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية، قلنا أن الوجه الثاني أو الدليل الثاني لا يرجع إلى الدليل الأول، بل هما وجهان متباينان مختلفان في الملاك. فملاك الأول أن الحكم فيه بملاحظة جانب العبد، دفع الضرر عن من الضرر؟ عن العبد. فملاك الأول أن الحكم فيه بملاحظة جانب العبد بغض النظر عن المولى، وبالتالي ملاك دفع الضرر متعلق بنفس العبد. وملاك الثاني وهو ذكر المنعم هو ملاحظة حق المولى بغض النظر عن الضرر المترتب على ذلك العام. واضح إن شاء الله. ولكن إذن هنا تبين أن الملاك الأول غير الملاك الثاني، وإن كان إذا النظر إلى النتيجة قد يترتب الثاني على الأول، ولكن نظرنا إلى الملاك. طبعا واضح أن لزوم النظر ولزوم المعرفة ووجوب المعرفة الذي استدللنا عليه في كلا الدليلين يتفرع عليه قهرا شنو أمر، وهو لزوم التصديق، لزوم التصديق بذلك المولى. لزوم التصديق يعني إذا وصلنا إلى وجوب النظر والمعرفة، ثم بعد المعرفة لا بد أن نصدق بذلك القانع، ولا مجرد النظر والمعرفة على مستوى العقل النظري بدون الحركة العملية هذا لا يوجب دفع للضرر المحتمل ولا يؤدي إلى ملاك شكر منعم. ولذلك الإنسان بعد المعرفة يحتاج إلى اليقين وإلى العمل المستتبع لذلك اليقين. واضح إن شاء الله. هل نقرأ دليل الجديد؟ السؤال عن دليل الجديد الفصل الأول، لماذا نبحث عن وجود الله سبحانه؟ إنها هنا سؤالين في مجال البحث عن الله والإيمان به، ينبغي أن نبحث عنهما قبل كل شيء. هما: أولا، ما الذي يبعث الإنسان إلى البحث عن وجود مبدئ العالمين وصانعه؟ ثانيا، ما الذي يترتب أو ماذا يترتب على معرفة صانع العالم والإيمان به، وبالتالي الإيمان بالدين الإلهي؟ فالجواب عن السؤالين، عن السؤال الأول بوجهين: الوجه الأول لزوم دفع الضرر المحتمل، وقلنا هذه أدلة وجوب النظر والمعرفة، إن هناك عاملا روحيا يحفزنا إلى البحث عن هذه الأمور الخارجة عن إطار المادة والماديات، وهو أن هناك مجموعة كبيرة من رجالات الإصلاح والأخلاق الديني فدوا أنفسهم في طريق إصلاح المجتمع، طبعا المؤبدات وتواتره وتهذيبه، وتوالوا طبعا في كل آن على مدى القرون والأعصار وفي مختلف الأمصار، ودعوا المجتمعات البشرية إلى الاعتقاد بالله سبحانه وصفاته الكمالية، وهذا عامل مشترك وموحد بينهم، وادعوا أن له تكاليف على عباده وأن له وظائف وضعها عليهم، وإن الحياة لا تنقطع بالموت، وإنما ينقل الإنسان من دار إلى دار، وأن من قام بتكاليفه فله الجزاء الأوفى، ومن خالف واستكبر فله النكاية الكبرى. هذا ما سمعه العفو آذان أهل الدنيا من رجالات الوحي والإصلاح، ولم يكن هؤلاء متهمين بالكذب والاختلاط، بل كانت على أن الصدق لائحة من خلال حياتهم وأفعالهم وأذكارهم. عند ذلك يدفع العاقل صاحبين إلى هذه هي المقدمة الكبرى. يدفع العقل الإنسان المفكر إلى البحث عن صحة مقالتهم دفعا للضرر المحتمل، طبعا بقوة كبيرة درجته معينة ولكن ضرر احتمالية شنو كبيرة، أو المفهوم الذي يريده أنسان هؤلاء. الثاني لزوم شكر المنهم، لا شك ولا ريب أن الإنسان في حياته غارق في النعم، وهذه مقدمة بديهية، وهذا مما لا يمكن لأحد إنكاره، وهذا مما لا يمكن لأحد إنكاره. ومن جانب آخر إن العقل يستقل بلزوم شكر المنعم، هذا مقدمة عقلية ثانية، ولا يتحقق الشكر إلا بالمعرفة أصلا. وعلى هذين الأمرين يجب البحث عن المنعم، عن الخالق، عن الصانع الذي غمر الإنسان بالنعم وأفاضها عليه. فالتعرف عليه من خلال البحث شنو إجابة لميثاق العقل ودعوته إلى شكر المنعم المتوقف على معرفته. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.